بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في زيارة أبي محمد الحسن المجتبى وأئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم السلام عليكم أهل التقوى، السلام عليكم أبناء رسول الله، السلام عليكم أهل النجوى، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. قبل أن نبدأ حديثنا في تأملات في زيارة أئمة البقيع عليهم السلام، ننبه إلى ملاحظة مرت في الليلة الماضية، وهي إضاءة على كلمة جاءت في الحديث الذي ذكرناه عن الإمام الصادق عليه السلام في شأن زيارة الأمير المؤمنين، والذي جاء في الحديث: ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة والأنبياء والمرسلين والمؤمنين. فلفت نظري أحد المستمعين جزاه الله خيرا في أن أوضح المقصود من يزوره الله، لا سيما ونحن نتحدث في الزيارة على أنها تحول وانتقال جغرافي، وهذا لا يتفق مع الله سبحانه وتعالى، فكيف نفسر هذا الحديث؟ الجواب على ذلك أن كل ما جاء في المنقولات سواء كانت روايات أو كان أعلى منها وهو القرآن الكريم، وكان تفسيره الظاهري غير ممكن بالنسبة لله عز وجل، فلا بد من المصير إلى تأويله بمعنى آخر. مثال: في القرآن الكريم عندنا، وهو لا يتطرق إليه شك ولا شبهة، مثلا في الرواية ممكن تقول الراوي نسي، الراوي اشتبه، الراوي كذا، لم يحفظ جيدا، بس القرآن ما في هذا الكلام. مع ذلك في القرآن الكريم آيات لو فسرناها على ظاهرها لا يمكن أن نحفظ معها مقام التوحيد لله عز وجل. مثلا عندما يتحدث القرآن الكريم عن المنافقين الذين ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر، يقول نسوا الله فنسيهم. هنا نسوا الله واضح، ما يذكرونه، لا يعرفونه، لا يستحضرون وجود الله، لأنهم منافقون ومخالفون لله عز وجل. لكن نسيهم الله سبحانه وتعالى لا ينسى. الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، بل هو محيط بكل شيء. فهنا وأمثال هذا المكان لا يمكن أن نفسر الآية المباركة على ما هو ظاهر، وهذا إجماع المفسرين وهو قاعدة كلية. فإذا ماذا يعني ذلك؟ معناه أن نتيجة النسيان إذا نسي إنسان شيئا ماذا ينتهي إليه؟ يتركه، لا يتذكره، يهمله، يغفله. نتيجة هذه هي التي تحصل من قبل الله عز وجل. نسيهم مو يعني ما يتذكرهم، مو يعني في ذاك الوقت نسيان، وإنما تارك لهم. نسوا الله هم فتركوه في هذه الدنيا، وتركوا عبادته، وتركوا طاعته. هو هناك أيضا يترك هؤلاء، ينزلهم منزلة المنسيين، يغفلهم عن رحمته، لا يتوجه إليهم بلطفه، كأنما ما موجودين أصلا. وقت اللي قسم رحمته وجنته ذول ما إلهم نصيب. نسوا الله فنسيهم، يعني رتب آثار النسيان العادية من ترك الشيء وإغفاله وعدم الاعتناء، ما يعتني بيهم أصلا، فكأنهم منسيون. لما نجي إلى هذه الآية ما نقدر نفسرها بما هو ظاهر لمخالفتها، أن الله من جهة كيف عالم بكل شيء، محيط بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، فكيف ينسى هؤلاء المنافقين وهم عدد كبير من الناس ولا يحيط بهم علما؟ لا، وإنما يتعامل معهم كتعامل المنسيين، يغفلهم عن رحمته، يتركهم من ساحة لطفه. وهذا كثير في القرآن الكريم أيضا، اللي قسم من المسلمين عندما لم يلتفتوا إلى هذا المعنى انتهى بهم الأمر إلى التجسيم وإلى التشبيه وما شابه ذلك. في مثل هالموارد نقول لا، هذا اللفظ ليس المقصود منه ظاهر اللفظ، وإنما المقصود منه شيء آخر. هذا ما يرتبط بليلة مضت وأحببنا التنبيه عليه حتى لا يشكل الأمر على من سمع أو من يسمع هذا الحديث. حديثنا هذه الليلة يتناول زيارة الإمام الحسن المجتبى وأئمة البقية صلوات الله وسلامه عليهم، وسنحتاج فيه إلى مقدمة، ذلك أن هذه الزيارة وردت في كتاب كامل الزيارات بسند فيه إرسال. يعني لما يجي يقول عن فلان عن فلان عن عمرو بن هشام عن بعض أصحابنا، منو بعض أصحابنا هذولا؟ ما معلوم، هل هم ثقات أو غير ثقات؟ ما معلوم. عن أحدهما عليهما السلام اللي هو الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام، إذا راوي من الرواة هم عاصر الإمام الباقر وعاصر الإمام الصادق، أحيانا يقول عن أحد الإمامين، وهنا لا فرق في المسألة لأن كليهما معصوم وكلام كل منهما حجة. لكن المشكلة وين؟ فيما قبل ذلك عن بعض أصحابنا، بعض الأصحاب من هم؟ ما هي صفتهم؟ غير معلوم. زين، هل نقدر نعمل بهذه الزيارة وهذه الرواية أو لا؟ سأحتاج هذه الليلة إلى تبسيط موضوع تخصصي يدرس في الحوزات عادة، سوف أحاول تبسيطه وتيسيره حتى يكون واضحا، وأيضا المؤمنون والمؤمنات من يسمع هذا الكلام يرتقي بمعلوماته ومعارفه درجة من الدرجات. عندنا في علماء الطائفة اتجاهان بالنسبة إلى الروايات. احنا لازم نعمل بكلام المعصوم عليه السلام، صحيح ولا لا؟ لكن احنا ما قعدنا ويا المعصوم، ما سمعناه بأذننا، وإنما نقل لنا بماذا؟ بوسائط، برواة. جمعت هذه الروايات مثلا في مثل كتاب الكافي للكليني رحمه الله، مثل في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه، مثل كتاب الفقيه للصدوق رحمهم الله. هذا يجي يقول أنا الكليني أروي عن أستاذي فلان علي بن إبراهيم مثلا، هو علي بن إبراهيم يروي عن أبيه اللي هو إبراهيم ابن هاشم، وهكذا تتسلسل إلى أن توصل إلى الإمام عليه السلام. زين، أنا هنا دا أتعامل إيا رواية نقلها أشخاص من واحد إلى واحد إلى واحد. طيب، كيف أعرف أن هذه الرواية رواية منقولة بشكل صحيح وموثوق عن المعصوم حتى أعمل بيها؟ ما دام أنا ما سمعته بأذني، فلازم يكون عندي طريقة اللي أتوثق فيها من أن هذه الرواية قالها الإمام وبالتالي لازم أعمل بيها، أو أنه ما قالها الإمام أهملها ما علي منها. في هذا أكو هناك اتجاهان عند علماء الطائفة، علماء الشيعة على اتجاهين. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي كان عليه المحدثون الكبار مثل الكليني، مثل شيخ الطائفة الطوسي، مثل الصدوق، مثل الشيخ المفيد، مثل الشريف المرتضى، هذول من العلماء الكبار. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون احنا نروح الى الرواية نشوف هل هناك قرائن على انها صدرت عن المعصوم، المعصوم قالها لو لا. إذا توفرت قرائن متعددة نطمئن إلى أن الإمام قد قالها. مثلا إذا هذه الرواية جاءت في الكتب الأساسية، شفناها موجودة في كتاب الكليني، شفناها موجودة في كتاب الصدوق، شفناها موجودة في كتاب الشيخ الطوسي، شفناها موجودة في كتاب جعفر ابن قولويه، نقول هذول علماء كبار ورعون في نفس الوقت، عارفون بالروايات، قضوا كل عمرهم في البحث في هذه الروايات. فمو معقول أنه يجيبون إلنا رواية مو تامة، رواية مكذوبة، رواية موضوع، ما ممكن هذا. ليش؟ لأنه هو جايب هذا حتى هذه الروايات حتى يعمل بها الناس في الفقه، يعملون صلاة وصوم وحج وزكاة وإلى آخره، في المعاملات بيعهم وشرائهم نكاحهم، فليس من المعقول أن يأتوا بروايات يتفقون عليها في كتبهم الثلاثة أو الأربعة ومع ذلك تكون رواية غير سليمة. هذه يسمونها إحدى القرائن على أن هذه الرواية صدرت عن المعصوم. بعد نجي نشوف أن هذه الرواية تتفق مع سائر الروايات في أماكن أخرى، نفس المضمون نفس المعنى بعبارات أخرى، فكأن هذه الروايات الأخرى تؤيد هذه الرواية، تعضد هذه الرواية. هذا أمر ثاني، قرينة ثانية صارت. نروح نشوف الفقهاء سواء في زمن أصحاب الكتب الأصلية أو بعدهم لما مروا على هذه الرواية عملوا بها وأفتوا على طبقها. هذا الأمر خلينا نشوف، لنفترض 10، 20، 30 من العلماء الكبار والفقهاء العظام قد عملوا بها ولم يهملوها، لم يتركوها، وإحنا ندري أن هذولا لا يصنعون هذا حسب كيفهم، وإنما عندهم من الورع ما يكفي لكي يتأكدوا ويتوثقوا من الرواية. لما يقول لي سوي كذي في الصلاة أو أعمل كذا في الحج، يدري أنه مسؤول يوم القيامة من وين جبت هذا الحكم، فهو ورع ما يترك رواية إلا وأن تكون رواية غير معتبرة، وما يجيب رواية ويستدل بها إلا أن تكون رواية شنو تامة. تتكثر القرائن هذا وذاك والثالث والرابع، مجموعها يكسبنا نوعا من الإطمئنان بأن هذه الرواية ومضمونها قد صدر من المعصوم، يكسبنا ثقة بصدورها عن الإمام، وهذا يسمونه اتجاه الوثوق الصدوري، يعني يثق الإنسان بصدور هذه الرواية عن المعصوم من خلال مجموعة من القرائن المختلفة والمتعاضدة اللي تعطيه هذه القناعة. خلي أجيب لك مثال عرفي. الآن لو واحد إجا مثلا طفل وقال لنا أكو حريق في فلان مكان، لا تختلعها ما صاير، مجرد مثال، ها؟ قال لنا هذا الطفل هناك حريق قريب من هالمكان. المفروض أن الإنسان ما يصدق، ليش؟ لأن هذا الطفل قد يقول كلاما شنو يعني، إما مزحاً، إما يريد يختبر الجماعة، إما يرسل الكلام على عواهنه. بعدين نشم ريحة دخان، زين، هذه تصير قرينة على احتمال أن يكون كلامه كلام شنو صحيح. بعد شوية سمعنا صفارات دفاع المدني قريبة جداً إلى هالمكان هذا، إلى الآن ما رحنا شفنا الحريق، ها؟ بس سمعنا صفارات الدفاع المدني جاي وتوخروا ما أدري كذا وحجزوا الطريق إلى هذه، صارت قرينة أخرى على ماذا؟ على أنه ذاك الكلام اللي قاله الطفل قاعد يتقوى تدريجيا بهذه القرائن. بعدها سمعنا صوت الإسعاف جاي وشايل جماعة وكذا، هذه انفت قرينة أخرى، سدوا الطريق من هالصوب ومن ذاك الصوب، هذه قرينة. وهكذا كل ما كثرت القرائن يصير عندنا قناعة بأن هذا الحدث صاير. بالنسبة إلى الرواية هكذا أيضا، هناك قرائن متعددة تقوم واحدة بعد الأخرى إلى أن يصل الإنسان إلى درجة الإطمئنان أنه هذه الرواية إما من حيث مضمونها مضمون قوي، بلاغتها بلاغة قوية جدا، جاء بها العلماء في أكثر كتبهم، عمل بها الفقهاء المتأخرون، إلى غير ذلك. فإذن نقول هذه الرواية نحن نثق بصدورها عن المعصوم ونعمل عليه، هذا نسميه الاتجاه اتجاه الوثوق الصدوري، وتقريبا هذا اتجاه كان عام عند الطائفة منذ سنة 300 فصاعدا، يعني زمان الشيخ الكليني إلى أيام الشيخ ابن قولويه اللي هو تلميذ الكليني، إلى أيام المفيد اللي هو تلميذ ابن قولويه، إلى أيام الشريف المرتضى اللي هو تلميذ شيخ المفيد، إلى أيام الشيخ الطوسي اللي هو أيضا تلميذ المرتضى والمفيد. وعلى هالمعدل هذا الاتجاه كان هو الاتجاه الموجود. لذلك لما تجي تشوف مثلا في الكافي، كتاب الكافي، بعض الروايات عنونوها بأنها ضعيفة، بأنها مرسلة. زين، مرسلة صحيح، ولكن لما تجيب تلك القرائن تخليها بجنبها، شنو يقوى الوثوق والاطمئنان بهذه الرواية؟ هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول هذا الكلام كله احنا ما نقبله، وإنما نروح إلى الرواة واحد واحد، نفتح إلى ملف تشوف هذا شنو قالوا عنه، ثقة مو ثقة، صدوق غير صدوق، حافظ ينسى، نعوذ بالله يضع الأحاديث أو لا أمين عليها، نشوفهم واحد واحد، نفتح إلى ملف. إذا كل هذول طلعوا ثقات حافظون غير ذلك، نقول هذه الرواية احنا نقبلها. غير ذلك لو واحد منهم رسب في الامتحان، واحد منهم الملف ما لتبين انه فيه اشكال، قالوا عنا ان هذا ضعيف، انه هذا نعوذ بالله يكذب، نقول هذه الرواية بعد ما نعمل بها. مثل سلك كهرباء، ما ادري اذا شايفين بعض اللمبات، اظن في فيزياء يدرسون أو كذا، نمطين في الكهرباء، نوعين من التمديدات. النوع الأول من التمديدات إذا تخترب لمبة في الأثناء ما تأثر على الباقي، والنوع الثاني نوع من التسليك إذا تخترب واحدة ما بعدها كل شنو ما يشتغل. هذا الاتجاه الثاني ما أدري وإيش اسمه من الناحية، نعم التوالي، زين التوالي، يا احنا بعد مر علينا هالحكي هذا يمكن قبل 50 سنة، الله العالم. على كل حال، فهذا القول الثاني كأنما هو التوالي، توالي وتوازي أظن. زين، هذا الاتجاه الثاني من هالنوع، إذا واحد من الرواة وضعهم تمام خلاص بعد تنطفي الكهرباء ما توصل إلى المعصوم، وبالتالي ما نعمل بهذه الرواية. هذا يسمونه اتجاه الوثوق السندي أو اتجاه الوثاقة. ومن سنة حوالي 600 إلا شوي، أيام ابن إدريس الحلي رحمه الله، بدأ يقول احنا هالروايات اللي قدامنا لازم نشوف السند مالها، اذا السند تمام نشتغل عليه. فغير الاتجاه اللي كان من قبل يقول شنو، على القرائن على الوثوق، نجمع العلامات منا ومناك. زين، غير هالاتجاه. جاء بعده ايضا سيد ابن طاووس، اكد هذا المعنى استاذ العلامة الحلي، ونفس والمحقق الحلي صاحب الشرائع أيضا أكد عليه، والعلامة الحلي أسس له، واستمر في قسم من العلماء يقولوا إحنا ذيك الحكي اللي قراية اللي قريناها أول شيء في الاتجاه الأول ما يفيدنا، قدامنا ملفات، قدامنا رواة، كل راوي نروح نشوف وش قالوا عنه، قالوا عنه زين على العين والرأس، قالوا عنه لا في إشكال الرواية ما نشتغل فيها. وفي الفترة الأخيرة في منتصف عمره العلمي شيده السيد الخوئي رحمه الله، كان في أوائل عمره العلمي مثل الاتجاه الأول اللي قلناه. بعدين صار إلى فكرة أنه لا، الرأي الثاني اللي يعتمد على الأسانيد هو الرأي الصحيح، وبرهن عليه وجاب أدلة ورد أدلة الطرف الثاني وعرف به، وعلى أساسه أيضا ألف كتاب معجم رجال الحديث في حوالي بعض طبعات 24 مجلد، راح وجرد أسامي الرواة كلها وسوى لكل واحد ملف، زين لو مو زين، ضعيف لو قوي، ثقة لو غير ثقة. أي واحد تجي قدامك رواية تطلع اسمه في هذا المعجم وعلى ضوءه تحكم. هذان اتجاهان، طبعا الاتجاه الأول اتجاه الوثوق الصدوري تجميع القرائن، رح يكون عنده فرصة واسعة جدا، لأنه عنده حتى السند الصحيح أيضا إحدى القرائن، فهو يشتغل أيضا بطريقة اللي قلنا سيد الخوئي وتلامذته، وعنده أيضا مجال آخر واسع. بس هنا مثل السيد وتلامذته رح يواجه عقبة في قسم غير قليل من الروايات اللي ما إليها سند، كله تام وحسن. إذا مثل هذه يفترض عن بعض أصحابنا يقول لك هذه الرواية ما نعمل بها، ليش؟ لأنه ما معلوم من هذول بعض أصحابنا، هل هم ثقات أو غير ثقات، مجهولون. فعلى كل حال هذه مثلا الزيارة ورد فيها في كتاب ابن قولويه عن بعض أصحابنا، لكن في كتب أخرى كالكافي وغيره لا، وارد فيها سند تام. فبالتالي على رأي كلا الاتجاهين هذه الرواية والزيارة ثابتة من الناحية الشرعية، إما بناء على المسلك الأول فواضح لأن هذه واردة عند ابن قولوي، واردة في الكافي، واردة في الفقيه للشيخ الصدوق، واردة في التهذيب للشيخ الطوسي، وواردة في كتب متأخرة عنهم وتم العمل عليها. حتى على رأي الاتجاه الآخر هذه مروية في الكافي بسند يفترض أنه معتبر. على كل حال هاي كانت مقدمة مهمة، أنه لأن قسما الآن من مثلا بعض المثقفين أو المطلعين بمجرد أن يشوف الرواية كذا يقول هذه الرواية ضعيفة لأن فلان شنو ضعيف ما وثقه، لا، لازم يسأل هكذا أنه هذه ضعيفة على مسلك من؟ أصحاب الاتجاه الأول لو أصحاب الاتجاه الثاني. هذه الزيارة، زيارة الإمام الحسن وأئمة البقيع، تتميز بالاعتبار على كلا الرأيين والاتجاهين، فقد ذكرت كما قلنا في هذه الكتب المتعددة. على أنه أيضا مسألة أخرى، أنه حتى أتباع الاتجاه الثاني السندي المتشدد بالنسبة إلى الأمور المستحبة، بالنسبة إلى الأخلاقيات، ما شابه ذلك، لا يتشددون فيها مثل ما يتشددون في قضايا الفقه. فالزيارة مثلا مبدأ أخلاقي من المبادئ الأخلاقية ما يدققون في أمر السندي فيها، إنما يدققون كثيرا في أمر الفقه، واجب وحرام ويجوز ولا يجوز، لأنه سينسب الحكم إلى الله، يعني هذا هو الحكم الشرعي، يعني الله قاله، يعني أولياءه أوصياء رسول الله هم الذين بينوا. نرجع إلى حديثنا في هذه الزيارة التي تنسب إلى أحد الإمامين عليهم السلام، مثلا في رواية الكافي إلى الإمام الصادق، في رواية ابن قولويه إلى أحدهما، إما الإمام الباقر وإما الإمام الصادق، ولا يختلف الحال أيا منهما يكون لأنهما حجتان معصومان. نرجع إلى هذه الزيارة طبعا بعد الصلاة على محمد وآل محمد. يبدأ في هذه الزيارة بالتسليم على الأئمة عليهم السلام، وفيها فقرات مهمة جدا في معرفة الإمامة، ثم في القسم الأخير دعاء إلى الله عز وجل. هذا يذكرنا بما سبق في ليلة مضت، وأحيانا يثار هذا السؤال، أن زيارة أمين الله اللي هي للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فالزيارة فيها نوع من الطرافة والغرابة. ليش؟ لأن في البداية ثلاثة أسطر: السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، أشهد أنك قد جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنة نبيه أو سنن نبيه. بعد ذلك يأتي ويقول: اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك. دعاء إلى نفس الإنسان مقدار لا بأس به. بعد ذلك دعاء عام هكذا: اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وهكذا مناجات لله عز وجل. بعضهم قال: شلون هذه طريقة وطبيعة الزيارة مو مثل سائل الزيارات؟ لا، هناك أشباه لها مثلها هذه، أنه أولا يتحدث عن الأئمة عليهم السلام وصفات الأئمة والإمامة، ثم بعد ذلك يدعو: قائم لا يلهو ودائم لا يسهو إلى آخر هذه الكلمات، هي عبارة عن مناجات لله عز وجل ودعاء إلى. فهذه من هذه الجهة تشبه زيارة أمين الله عز وجل، أمين الله أمير المؤمنين، اللي هي فيها تلك الأقسام. ننبه على هذا لماذا؟ لأنه هناك فكرة أيضا سئلنا عنها في موضع من المواضع، أنه هل صحيح أن الإمام زين العابدين بالنسبة إلى زيارة أمين الله، هل صحيح أنه كان يزور قبر جده أمير المؤمنين عليه السلام فبدأ في الزيارة، فجاء قوم لعله الإمام يعني خشي منهم يطلعون على القبر أو يكونون من عيون السلطة الأموية أو يؤذون من يزور، فغير اتجاه الزيارة إلى اتجاه الدعاء؟ سئلنا عن هذا، ونقول أنه على سبيل الاحتمال هذا ممكن، ولكن ماكو دليل عليه، يعني ماكو هناك رواية لا من أهل البيت ولا حادثة تاريخية منقولة تشير إلى هذا المعنى. وأما قضية تغيير الأسلوب الموجود فيها، هذا موجود هنا أيضا في زيارة المعصومين أئمة البقيع: أولا سلم عليهم وشهد لهم بصفاتهم، ثم دعا الله سبحانه وتعالى يقول هكذا: السلام عليكم أهل التقوى. السلام عليكم أئمة الهدى، السلام عليكم أهل التقوى، السلام عليكم أيها الحجج على أهل الدنيا، السلام عليكم أيها القوامون في البرية بالقسط. لاحظوا أن الزيارات ليست مجرد علاقة عاطفية بين الزائر وبين المزور، وإنما هي بالإضافة إلى ذلك منهج لمعرفة حقائق. الآن هذه العبارات ما أظن نلحق عليها كلها في شرحها في هذه الليلة، وقد نحتاج إلى ليلة أخرى. لاحظوا، هذه العبارات هي بمثابة مدرسة عقائدية تبين مناصب الأئمة ومقامات الأئمة وما الذي ينبغي معرفته من قبل الإنسان المسلم عن أئمة أهل البيت سلام الله عليه. فهو أول شيء يصفهم بأنهم أهل التقوى، وأنهم أهل النجوى، وأنهم آل رسول الله صلى الله عليه وآله. أهل التقوى، واضح أن التقوى هي درجات لها أهل في أعلى الدرجات، وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم هم من تلك الدرجات الأعلى والعليا، وهم أيضا أهل النجوى. أهل النجوى سواء بمعنى أن الله يناجيهم أو هم يناجون الله أو كلا الأمرين، لا شك ولا ريب أنهم كانوا يناجون الله سبحانه وتعالى ويتوسلون إليه. وأمامك صحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام، هي عبارة عن مدرسة في المناجات والدعاء، وحال سائر أئمة الهدى هو أيضا من هذا القبيل. بل قد يمكن بمفاد بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يعطي للأئمة علما استثنائيا يقذف في قلوبهم العلم، فقد يكون هذا أيضا أحد معاني النجوى من الله. النجوى شنو هي؟ عبارة عن تواصل بين طرفين من دون صوت. ده مثلا إذا تكلم يا واحد، مثلا الآن أنا أتكلم معكم، هذه مو مناجات ولا نجوى، وإنما شنو؟ هذه منادات. وأما النجوى فإذا واحد أسر إليك، ولذلك ورد في قصة مع نبينا المصطفى محمد كان خارجا مع أصحابه، فانقسموا فريقين، قسم يذكر الله بأصوات عالية، وقسم آخر يسر بالذكر والمناجات والدعاء. فقال له بعضهم: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يتبين النداء لابد أن يكون الواحد شنو؟ بعيد عن الشخص. أما المناجات ليست كذلك، بجنبك واحد تريد تكلمه بهدوء، هنا هذا مناجات، لو رفعت صوتك هذا يصير منادات ولا يكون مناجاتا. فنزلت الآية المباركة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لاحظوا تعبير القرآن، ما يقول قريب يعني قريب بالمسافة، وإنما قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله سبحانه وتعالى مو قريب يعني بجنب هنا، ولا هو بعيد بمعنى في السماء، وإنما قريب في إدراكه وفي هيمنته وفي حفظه وفي ستره وفي استماعه لكلام الإنسان يجيب دعوة الداعي. يعني ما واحد يقول والله إلى أن توصل هذه الدعوة وين؟ الله بعيد آلاف السنوات الضوئية. لا، ليس كذلك، وإنما قريب أجيب دعوة الداعي. فهم أهل النجوى بهذا المعنى، سواء كان بمعنى هم يناجون الله سبحانه وتعالى أو هو يوحي إليهم بطرق معينة ويقذف في قلوبهم العلم، وقد يكون هذا من أبواب المناجات من الله عز وجل. السلام عليكم أيها الحجج على أهل الدنيا. أئمتنا ليسوا حجة علينا فقط، وإنما هم حجة على كل أهل الدنيا، مثلما أن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله هو نبي لكل البشر. ما يقدر واحد يقول والله أنا مسيحي وهذا مو نبي مالي، لا، أنت ملزم باتباعه. ما في واحد إلى حق أن يأتي ويقول أنا مو على مذهب أهل البيت، فإذا الأئمة هؤلاء أئمتكم ليسوا أئمتي، وإنما هم حجج على كل أهل الدنيا. غاية الأمر البعض يعرفهم ويصل إليهم، والبعض الآخر يتنكر لهم أو يجهلهم أو لا يهتدي إليهم. السلام عليكم آل أهل الصفوة السلام عليكم أيها القوام أو القوامون، في اختلاف، قوام وقوامون في النتيجة نفس المعنى، قائمون عندما تذهب إلى صيغة المبالغة تكون قوام. القائم بالشيء هو من يتولى أمره ويقوم به، تجعل في صيغة الفاعل فيقال قائم، فلان قائم بأمر المأتم. ولكن لما يصير شغله الدائم، حماسه الكثير، انشغاله على طول، تقول هذا قوام بالمأتم، كأنما إقامة المأتم كلها صايرة على كتفه. هؤلاء أيضا أئمة الهدى عليهم السلام قوامون في البرية بالقسط والعادل، وآخر ما يأتي صاحب العصر والزمان إنما يحقق هذا الغرض ليملأها قسطا وعدلا على سيرة آبائه بمقدار استطاعتهم. الفرق فقط هو هذا، أن الأئمة السابقين له كانوا قوامين بالقسط في حدود معينة، باقي الحدود منعهم الظالمون والطغاة عن القيام بها. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يمنعه أحد من القيام بهذا الأمر. السلام عليكم أيها القوامون في البرية بالقسط. بعد ذلك يبدأ دور الشهادة. لعله، نقول لعله، من الملامح المميزة للزيارات عموما أنها عادة ثلاثة أقسام، الغالب هكذا. في البداية تسليم على صاحب المقام والمشهد، وذكر بعض صفاته، بعض ميزاته، نسبه، حسبه، دوره. بعد ذلك يأتي دور الشهادة على هذا. أشهد أنك قد أقمت الصلاة. أول شيء تقول السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، كذا كذا. بعد ذلك تقول أشهد. زين، وذكرنا معنى الشهادة فيما سبق. هنا أيضا نفس التركيب نجده في هذه الزيارة، بعد أن سلم عليهم وذكر جملة من صفاتهم جاء إلى دور الشهادة، والشهادة تنبئ عن معرفة عند هذا الإنسان، يقينية. أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله، وكذبتم وأسيء إليكم فغفرتم. هذا منهاج تتكلم عن منهاج أئمة أهل البيت عليهم السلام في حياتهم. هذا المقدار، هذه الليلة نتطرق إليه، ويبقى باقي الزيارة إن شاء الله إلى ليلة أخرى. هذه الزيارة فيها مشتركات المعصومين عليهم السلام، المخاطبين الإمام الحسن المجتبى عليه السلام باعتبار زيارة أئمة البقيع. ورد في مقدمة الزيارة أنك تجعل قبورهم أمامك، تستقبل القبور حتى لو كان ذلك يؤدي إلى استدبار القبلة. وهذا يبين منزلة من المنازل، لأنه المفروض أن الإنسان في أموره العبادية شنو؟ يستقبل القبلة، سواء كانت واجبة كالصلاة أو حتى كان في الأمور المستحبة، بل حتى في جلسته العادية. الآن أنتم جالسون هنا باتجاه القبلة، هذا مستحب، مع أنه هذا مثلا ليس صلاة، ولكن إن استطاع الإنسان في كل أوقاته في كل جلساته أن يجلس مستقبلا القبلة فهذا أمر عبادي محبذ ومطلوب. زي لما نشوف هذا الأمر المحبذ المطلوب اللي في الواجبات شرط، واللي في سائر المستحبات مستحب مؤكد، ولكن لما تجي إلى زيارة المعصومين عليهم السلام، إن قدرت أن تجمع بين استقبال القبر واستقبال القبلة فهو المراد، ما قدرت كان يكون موقع القبر بشكل أنت ما تقدر هم تجمع بين استقباله واستقبال القبلة، استقبل القبر وإن كان ينتهي إلى استدبار القبلة، أهمية ذلك تجعل الاستحباب في استقبال القبر دون استقبال القبلة إذا لم يمكن الجمع بينهم بينهما. فأئمة الهدى الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دفنوا في تلك الأرض المقدسة البقيع، بقيع الغرقد، دفن هؤلاء السادة الأطهار في ذلك المكان، وكأنهم حازوا بما لم يحز به غيرهم أنهم دفنوا قريبا من أمهم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وإلا باقي أئمة الهدى سلام الله عليهم أنت تجد قبورهم متباعدة بعيدا عن أمهم الزهراء وجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان ذلك في غالب الأمر على غير إرادة منهم، ولكن هؤلاء السادة الأطهار كانوا إلى قرب أمهم الزهراء سلام الله عليها. نعم هناك مصيبة كانت ولا تزال موجودة، هي أن قبورهم قد عفيت وصارت ترابا. هذا كل واحد من هؤلاء الأئمة عليهم السلام هداة إلى الخلق، وسائط بين الله وبين خلقه، وإذا بقبورهم هي أقل من قبور سائر الناس. يعني أنت قبر والدك وقبر جدك قبر عليه إشارة وعليه علامة وعليه اسم، وتقدر تروح وتقدر تقعد وتقدر كذا زين، وفي بعض الأماكن لا سيما إذا كان له منزلة في بعض الأماكن، حتى علماء تجد قبة على قبره وتجد مزارا له وتجد، إلا هؤلاء الصفوة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم، والمعزى في ذلك جدهم رسول الله وأمهم الزهراء سلام الله عليها. وإذا كان الحديث عن الإمام الحسن المجتبى فهو سبط رسول الله الأكبر والمعصوم بعد أبيه صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الثاني والمعصوم الرابع بعد رسول الله والزهراء والإمام أمير المؤمنين، ولكن تجد هذا التعامل من قبل المسلمين معه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكأن الشاعر يخاطب الزهراء عليها السلام في أن تبكي ولديها الحسين والحسن، نوحي على الأولاد: يا زهرة الحزينة يا في كربلاء واحد بالمدينة، اتفرقوا عنيك وصار الشمل تبديد، واحد من جعيدة قضايا واحد من يزيد، واحد من جعيدة واحد من يزيد، واحد دفن عنديك واحد عنك بعيد، قبر الحسن يميك وقبر حسين وينه. هذا حال فاطمة الزهراء. بس الأمر في الإمام الحسن لا، أيضا باقي الأولاد أيضا، هذه المرأة الطاهرة ثكلت بأبنائها جميعا، وكأنها في كل يوم لها مصاب وعزية ومأساة، كأني بها صلوات الله وسلامه عليها، أنا دهري رماني بالرزا يبكي لغالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمالي، ما شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي، وأعظم علي لون عين أعي على حسين، وفاطمته وسيدته وبنت رسول الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.